بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الموضوع حول الحياة الزوجية والسعادة الزوجية بين الزوجين، وحول تقسيم الناس في ذلك. فالحياة الزوجية التي يعيشها الناس تنقسم إلى أقسام: قسم في جحيم، وقسم في نعيم، وقسم مختلط ما بين الجحيم والنعيم، عندهم من النعيم وعندهم أيضا من الجحيم. والأكثر والله أعلم القسم الذي هو من الجحيم، ثم يليه المختلط ما بين الجحيم والنعيم، والقليل من هم في نعيم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذا عام في الدنيا والآخرة. ومتى تكون الحياة الزوجية في نعيم؟ إذا اتقى الله وراقب الله كل من الزوجين واستقام على الكتاب وعلى السنة، فإن حياتهم تكون نعيم في الدنيا ونعيم إن شاء الله في الآخرة. لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فمن كان في نعيم في الدنيا فهو إن شاء الله في نعيم في الآخرة، وهكذا العكس بالعكس. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد بالنعيم كثرة المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، ليس المراد هذا. هذا قد يحصل وهم أيضا في جحيم، قد يحصل هذا وهم في جحيم، وقد يكونون فقراء وهم في نعيم. النعيم ما هو نعيم البطن، وإنما هو نعيم القلب، نعيم القلب وطمأنينة القلب وسكينة القلب وراحة القلب. أما البطن فسواء امتلأ أو لم يمتلئ فهو ليس ميزانا للنعيم ولا للجحيم. المهم أن الحياة الزوجية ينبغي العناية بها، لأن الإنسان إذا كانت حياته الزوجية منكدة تنكدت حياته كلها، وإذا كان في نعيم في حياته الزوجية ومع أسرته وفي بيته فهو إن شاء الله على خير. وحتى يكون من أهل النعيم في الدارين فلا نعيد إلا بالإسلام والإيمان، لا نعيد إلا بتقوى الله عز وجل، لا نعيد إلا بالتمسك بالكتاب وبالسنة. فكثير من الناس يجهلون هذه المسألة، مسألة النعيم الحقيقي والسعادة الحقيقية، ويظنون أن السعادة في كثرة الأمتعة وكثرة حاجات الدنيا، التوسع فيها، التوسع في الدنيا ليس دليل على النعيم، بل قد يكون في الغالب العكس، قد يكون عذاب وتعب ومشقة. فالزوجان إذا أرادا أن يعيشا في حياة سعيدة فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. كل واحد يتق الله في نفسه، كل من الزوجين يتق الله في نفسه ويتق الله في الآخر، ويتق الله في ماله في وقته، ويتق الله في أولاده وفي كلامه وفي كل حياته. اتق الله، يراقب الله، يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه ونحن لا نراه، وأن الله سبحانه يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في قلوبنا، وأنه سيحاسب عباده وسيجازيهم. فإذا كان الزوج أو الزوجة ما جاء على باله قال، ما يتق الله في لسانه، كيف سيسعد وهو إن قال له الشيطان سب سب، إن قال له العن لعن، إن قال له استهزئ استهزأ، وإن قال له احتقر احتقر، وهكذا المرأة. فالذي ما يتق الله في لسانه وما يتق الله في حياته، ما يتق الله في أعماله، في سمعه، في بصره، في ماله، في كل حياته، لا يمكن أن يجد السعادة كما ينبغي. يفوت من السعادة بقدر ما فاته من الاستقامة، وينال من السعادة بقدر ما حرز من الاستقامة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فاستجب أنت لأوامره ولنواهيه ولأحذاره، فصدق ما أخبر وامتثل لما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر. فإن استجبت له استجاب لك، والجزاء من جنس العمل، إن أطعته وفقك وهداك وأسعدك وأنعم عليك، وإن عصيته أشقاك وأذلك وأهانك. وأنتم تعلمون يا عباد الله أنه ما هناك طريق إلى الجنة إلا واحد، وهو الصراط، والذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. ما في طريق موصل إلى النعيم إلا واحد، هو الصراط. وهكذا إذا أردت النعيم في الدنيا فعليك بطاعة الله، عليك بطاعة الله، عليك بالتمسك بالكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين المتقين المحسنين التوابين المتطهرين الطائعين له، الله يحبهم ويدافع عنهم، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف تريد أن تسعد في الدنيا وأنت عاصي لله؟ فما هناك سعادة للزوجين ولا لغير الزوجين أيضا، الإنسان ما هم زوج أو امرأة ما هم زوجة أو للأولاد أو للبنات، ما في سعادة بدون طاعة الله، ما هناك سعادة بدون الطاعة، السعادة في طاعة الله، في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، السعادة في التمسك بالكتاب وبالسنة، وأنت تعلم أنك أنت خلقت لدارين، لم تخلق لدار واحدة، أنت خلقت لهذه الدار وللدار الأخرى، أنت مقسم بين دارين، فلا سعادة لك هنا ولا هناك إلا بطاعة الله. الأبواب كلها مغلقة بدون الطاعة. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف. آمن واعمل الصالحات وأبشر، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيكون بينهم وبين الزوجين إن شاء الله المودة والمحبة والألفة بالإيمان وبالعمل الصالح بين الزوجين وبين غير الزوجين، والآية عامة لكن الزوجان من ضمن ذلك. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، رجل أو امرأة، فأحبه، فيحبه جبريل إذا هو رجل، إذا هو امرأة يحبها لله، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، وإذا هو امرأة: إن الله يحب فلانا فأحبوها، لأن التشريع عام للرجال والنساء، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وإذا امرأة يقول: إني أبغض فلانا فأبغضها، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. والله تعلم من يحب، يحب من أطاع ويكره من عصاه. فإذا أراد الزوج أو الزوجة أو غيرهما، والكلام عن الزوجين، إذا أراد الزوج أو الزوجة أن يكون بينهما الألفة والمودة والمحبة، فعليهما بطاعة الله. وطاعة الزوجة لزوجها في حدود الشرع من طاعة الله، طاعة الزوجة لزوجها في حدود الشرع من طاعة الله، وقيام الزوج بحقوق زوجته في حدود الشرع من طاعة الله، لأن الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، ومن ضمن تلك الأوامر الأوامر الصادرة بين الزوجين في حسن المعاشرة وحسن الصحبة والقيام بالحقوق، أن يقوم الرجل بحقوق الزوجة وأن تقوم الزوجة بحقوق زوجها. كم من أدلة في الكتاب وفي السنة على ذلك. فإذا إنه لا سبيل لسعادة الإنسان إلا بطاعة الله. فالجحيم الذي يحصل في بعض الأسر، الجحيم والعذاب والشقاء والدمار والخسارة والمقاطعة والمهاترة والمهاجرة وما إلى ذلك، إنما سببها عدم القيام بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يظن إنسان، لا رجل ولا امرأة، أنه يمكنه أن يصلح علاقته الزوجية مع الآخر وهو عاصي لله، وهو مضيع لحقوق الله. لا تقوم لك قائمة. إذا ضيعت حقوق الله خذلك الله، خذلك الله، ما توفق، وسلط عليك العداوة من الداخل ومن الخارج إن عصيت الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من ضيع حقوق الله، الله ما يوفقه للقيام بما يجب عليه، فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم الجزاء من جنس العمل. لما نسوا الله تركوا أوامره ارتكبوا نواهيه، قال فأنساهم أنفسهم، ما وفقهم لمحاسبة أنفسهم، فجعلهم يقعون في الأخطاء وهم يرون أنفسهم أنهم في عين الصواب. فقيام الحياة الزوجية متوقف على العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. أما حياة فيها المعاصي وفيها القات والدخان والشمة والسجارة وفيها التلفزيونات والفيديوهات والدشات والأغاني والملاهي وفيها التبرج والسفور والحلوى بالأجنبي والاختلاط بالأجانب وفيها القيل والقال والغيبة والنميمة وفيها كيف تريدها أن تشم السعادة أو رائحة السعادة وهم عاكفون على المعاصي؟ كيف تريدهم أن يوفقوا في حياتهم، أن يسعدوا في حياتهم الزوجية والأسرية وهم مقطعون لما بينهم وبين الله؟ فيكون الجزاء أن يقطع ما بينهم وبين بعضهم بعضا. فلا بد من العمل بطاعة الله. لا شك أن الاهتمام بالأسرة أمر دعا إليه الإسلام، الاهتمام بالأسرة والعناية بها وبالبنين والبنات والراحة النفسية والسعادة الزوجية، هذا كله دعاء إليه الإسلام. لكن لا بد من أسباب، لا بد من أسباب، لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ولا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله، ومن تحقيق معنى أن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لا بد من توحيد الله ومن إفراد الله بالعبادة، ولا بد من تحقيق الشهادة الثانية أن محمد رسول الله، وذلك باتباعه وامتثال أوامره وتصديق أخباره واجتناب ما عنه نهى وزجر، ومن تعظيم الرسول وطاعته وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومعنى ذلك أنه لابد من إسلام عملي متحرك في المنزل على مستوى الأسرة، لابد من تطبيق الإسلام. فإذا طبقوا الإسلام فليبشروا بالخير، وليبشروا بالسعادة والفوز والفلاح والألفة فيما بينهم، والمودة والمحبة، العمل بطاعة الله. ومن ذلك الدعاء، الدعاء جزء من الحياة، الدعاء بالهداية، الدعاء بالتوفيق والسداد، الدعاء بالثبات، الدعاء بأن يثبتهم الله على الإيمان والعمل الصالح، الدعاء بصلاح الذرية، بصلاح الأزواج والزوجات. لكن أيضا الدعاء يحتاج إلى القيام بأسبابه، فقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب بحسب الأسباب. فلا بد من ترك أكل الحرام، لأن أكل الحرام من موانع قبول الدعاء، فترك الحرام. ولا بد أيضا من حسن الظن في الله، والداعي لا يكون غافلا، يدعوه مستحضر لما يدعو، وعنده قوة الرجاء في الله، توكل على الله، وكما قلنا يبتعد عن الحرام ويطهر البيت من الأغاني والملاهي، يطهر البيت من المعاصي. لأنك إذا أردت أن يرضى عنك الله فأطيعه، وإذا أردت أن يحصل الألفة بين الأسرة فأطيعوا الله. إذا اجتمعت قلوبكم على طاعة الله جمع الله قلوبكم على التراحم والتآلف والتعاطف، وذلك نظن باجتماع القلوب على طاعة الله. لابد أن يكون في البيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإنسان كما تعلمون ما هو ملك، الإنسان بشر، هو ما هو معصوم من الخطأ. الخطأ قد يحصل لكن لا يستمر، الخطأ قد يحصل لكن لا يستمر. فيكون في البيت من يأمر بالمعروف ويطاع، ما يأمر فلا يؤتمر، وينهى عن المنكر أيضا فيطاع. يكون هناك استجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقوله أنه إليه تحشرون، إذا تذكر الإنسان الموت هذا مما يعينه على الاستقامة. تذكر الموت، اجلسوا جلسة الأسرة، بل جلسات إذا أمكن أن يكون كل يوم جلسة من 24 ساعة. ومن تلك الجلسات تذكروا من مات من أهليكم ومن أقربائكم. المرأة تذكر من أهلها ومن أقربائها من مات، والرجل كذلك. قولوا هم ماتوا ونحن بهم لاحقون، هم السابقون ونحن بهم لاحقون، فعلينا أن نعمل. فلان آخر رمضان كان له رمضان الماضي، ما جاء هذا رمضان إلا وقد فارق الحياة، ونحن الله أمد في أعمارنا، فأدركنا رمضان هذا. والله أعلم من منا سيدرك رمضان الثاني ومن لا. يكون بينكم مذاكرة بين الأسرة، مذاكرة. أما إذا كان أغاني وقاف ودفاع وشمة، الشياطين تحل في ذلك البيت، والملائكة تنصرف عنهم. وإذا انصرفت الملائكة وجاءت الشياطين جاء الشر وذهب الخير. فلا بد أن نتنبه لهذا. القاس لا يقرب البيوت، القاس لا يقرب البيوت المؤمنة، بيوت المؤمنين ولا الدخان. الدخان لا يقرب الغاز، شمع، سجارة، تنباخ، الجراس، الفيديوهات، الدشاش، الأغاني، الملاهي، الصور، صور ذوات الأرواح معلقة أو غير معلقة، كل هذه لا تقرب البيوت، بيوت المؤمنين. كونها في بيوت اليهود أو في بيوت النصارى أو في بيوت الشيعيين، هم أبعد عن الله، قد أبعدهم عن الله الكفر. لكن بيوت المؤمنين تكون بيوت إيمان، بيوت المؤمنين بيوت إيمان، وبيوت المسلمين بيوت إسلام واستسلام وإدعان للحق، وبيوت القرآن. بيوت المؤمنين ما هي بيوت الأغاني، بيوت القرآن وبيوت الذكر والدعاء والاستغفار. جزاكم الله خير، نحن مسؤولون وكل واحد مسؤول عن بيته وعن أهل بيته. إذا مات الإنسان لا يظن أنه ما هو مسؤول عن أهل بيته، وإنما فقط مسؤول عن نفسه. لا صح، أنت مسؤول عن نفسك، ولكن أيضا ومسؤول عن أهل بيته، عمن استرعاك الله. والمرأة كذلك مسؤولة، لا تظن المرأة أنها إذا ماتت خلاص ما تسأل إلا عن أعمالها، هذا ما هو صحيح. نعم تسأل عن أعمالها بلا شك، لكن وكذلك هي مسؤولة عن زوجها في حياتها، أيام كانت على قيد الحياة، عن زوجها، عن أولادها، عن مالها، عن أسرتها، عن بيتها، من دخل بيتها، من خرج من بيتها، مسؤولة عن هذا في حياتها. أما إذا ماتت خلاص انقطع أعمالها الخير والشر، إلا ما بقي من الآثار. إذا بقي لها آثار طيبة تلحقها الحسنات، أو آثار سيئة تلحقها السيئة. مثلا من أدخل الدش في البيت؟ قالوا أمنا. فإذا الآثار السيئة تلحقها وهي قد ماتت. من أدخل التلفاز؟ من علم البنات شرب المدعة؟ قلنا أمنا. من علم الأولاد أكل القات مثلا؟ قالوا أمنا، أو قالوا أبونا. فمن كان هو القدوة ينال قدوة الخير أو قدوة الشر، ينال الخير بعد موته. من جعل هذه المكتبة يا أولاد في هذا المجلس؟ قالوا أبونا، إلا قالوا أمنا. مكتبة علمية، مكتبة دينية، وفيها أشطة، مكتبة سمعية، ومكتبة كتب. فمن كان السبب في جعل هذا الدولاب في الصالة أو في المجلس فيناله الأجر على موته، لأنه ورث خيرا وسنة سنة حسنة. من وضع التلفاز على هذا الدولاب؟ قالوا أبونا، ولا قالوا أمنا. الدش الفيديو؟ قالوا أبونا أو أمنا، يناله الإثم. هذه الآثار، آثار من الخير وآثار من الشر. فانتبهوا بالله من الخير، أنتم مسؤولون عن بيوتكم يا عباد الله. المرأة مسؤولة، والرجل مسؤول، والابن مسؤول، والبنت مسؤولة، وحتى الخادم العبد أيام ما كان في عبيد أيضا مسؤول عن مال سيده. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيحرص الإنسان أنه ما يجعل في البيت إلا ما يذكر به في الخير. لا تجعل في البيت ولا تجعل في الدكان، إذا كان عندك دكان أو معرض أو أي شيء، ما تجعل فيه إلا ما يذكر بك بالخير في حياتك وبعد مماتك، حتى لا يأتيك من الأوزار والآثام وأنت قد مت، ويلحقك من الآثام والأوزار. فالعناية بالبيوت جزاكم الله خير هي المملكة، البيت هو المملكة الصورة. اعتنوا بهذه المملكة الصورة، اعتنوا بها وأقيموا فيها كتاب الله، وأقيموا فيها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبشروا بالخير لمن أطاع الله، والعزة والكرامة والنصر والسعادة والفوز والفلاح. وهكذا من كان معه دكان أو مطعم أو معرض أو مؤسسة أو ورشة أو ما إلى ذلك فنفس الكلام، كما أقمت الدين في بيتك أقمه في مكان عملك، هذا بيت وهذا مكان عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أقيموا الدين في بيوتكم، في مساجدكم، في مقر أعمالكم، في سياراتكم، عندك سيارة، عندك باص، أقيم الدين فيه، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعلق لافتات طيبة فيها نصائح، فيها توجيهات، فيها تحذير من أكل الغاز، من شرب الدخان، من أكل الشمة، تحذير من الأغاني. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الموضوع حول الحياة الزوجية والسعادة الزوجية بين الزوجين. وحول تقسيم الناس في ذلك. فالحياة الزوجية التي يعيشها الناس تنقسم إلى أقسام: قسم في جحيم، وقسم في نعيم، وقسم مختلط ما بين الجحيم والنعيم، عندهم من النعيم وعندهم أيضا من الجحيم. والأكثر والله أعلم القسم الذي هو من الجحيم، ثم يليه المختلط ما بين الجحيم والنعيم، والقليل من هم في نعيم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذا عام في الدنيا والآخرة. ومتى تكون الحياة الزوجية في نعيم؟ إذا اتقى الله وراقب الله كل من الزوجين واستقام على الكتاب وعلى السنة، فإن حياتهم تكون نعيم في الدنيا ونعيم إن شاء الله في الآخرة. لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فمن كان في نعيم في الدنيا فهو إن شاء الله في نعيم في الآخرة، وهكذا العكس بالعكس. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. ليس المراد بالنعيم كثرة المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، ليس المراد هذا. هذا قد يحصل وهم أيضا في جحيم، قد يحصل هذا وهم في جحيم، وقد يكونون فقراء وهم في نعيم. النعيم ما هو نعيم البطن وإنما هو نعيم القلب، نعيم القلب وطمأنينة القلب وسكينة القلب وراحة القلب. أما البطن فسواء امتلأ أو لم يمتلئ فهو ليس ميزانا للنعيم ولا للجحيم. المهم أن الحياة الزوجية ينبغي العناية بها، لأن الإنسان إذا كانت حياته الزوجية منكدة تنكدت حياته كلها، وإذا كان في نعيم في حياته الزوجية ومع أسرته وفي بيته فهو إن شاء الله على خير. وحتى يكون من أهل النعيم في الدارين فلا نعيم إلا بالإسلام والإيمان، لا نعيم إلا بتقوى الله عز وجل، لا نعيم إلا بالتمسك بالكتاب وبالسنة. فكثير من الناس يجهلون هذه المسألة، مسألة النعيم الحقيقي والسعادة الحقيقية، ويظنون أن السعادة في كثرة الأمتعة وكثرة حاجات الدنيا والتوسع فيها. التوسع في الدنيا ليس دليل على النعيم، بل قد يكون في الغالب العكس، قد يكون عذاب وتعب ومشقة. فالزوجان إذا أرادا أن يعيشا في حياة سعيدة فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. كل واحد يتقي الله في نفسه، كل من الزوجين يتقي الله في نفسه ويتقي الله في الآخر، ويتقي الله في ماله في وقته، ويتقي الله في أولاده وفي كلامه وفي كل حياته. اتق الله، يراقب الله، يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه ونحن لا نراه، وأن الله سبحانه يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في قلوبنا، وأنه سيحاسب عباده وسيجازيهم. فإذا كان الزوج أو الزوجة ما جاء على باله قال، ما يتقي الله في لسانه، كيف سيسعد وهو إن قال له الشيطان سب سب، وإن قال له العن لعن، وإن قال له استهزئ استهزأ، وإن قال له احتقر احتقر، وهكذا المرأة. فالذي ما يتقي الله في لسانه وما يتقي الله في حياته، ما يتقي الله في أعماله، في سمعه، في بصره، في ماله، في كل حياته، لا يمكن أن يجد السعادة كما ينبغي. يفوت من السعادة بقدر ما فاته من الاستقامة، وينال من السعادة بقدر ما حرز من الاستقامة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فاستجب أنت لأوامره ولنواهيه ولأحذاره، فصدق ما أخبر وامتثل لما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر. فإن استجبت له استجاب له. والجزاء من جنس العمل، إن أطعته وفقك وهداك وأسعدك وأنعم عليك، وإن عصيته أشقاك وأذلك وأهانك. وأنتم تعلمون يا عباد الله أنه ما هناك طريق إلى الجنة إلا واحد، وهو الصراط، والذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. ما في طريق موصل إلى النعيم إلا واحد، هو الصراط. وهكذا إذا أردت النعيم في الدنيا فعليك بطاعة الله، عليك بطاعة الله، عليك بالتمسك بالكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين المتقين المحسنين التوابين المتطهرين الطائعين له، الله يحبهم ويدافع عنهم، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف تريد أن تسعد في الدنيا وأنت عاصي لله؟ فما هناك سعادة للزوجين ولا لغير الزوجين أيضا، لإنسان ما هم زوج أو امرأة ما هم زوجة أو للأولاد أو للبنات، ما في سعادة بدون طاعة الله، ما هناك سعادة بدون الطاعة. السعادة في طاعة الله، في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، السعادة في التمسك بالكتاب والسنة. وأنت تعلم أنك أنت خلقت لدارين، لم تخلق لدار واحدة، أنت خلقت لهذه الدار وللدار الأخرى، أنت مقسم بين دارين، فلا سعادة لك هنا ولا هناك إلا بطاعة الله. الأبواب كلها مغلقة بدون الطاعة. الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا وعد من الله، ووعد الله لا يخلف. آمن واعمل الصالح وأبشر، سيجعل لهم الرحمن ودا، سيكون بينهم وبين الزوجين إن شاء الله المودة والمحبة والألفة بالإيمان وبالعمل الصالح بين الزوجين وبين غير الزوجين. والآية عامة، لكن الزوجان من ضمن ذلك. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، رجل أو امرأة، فأحبه. فيحبه جبريل إذا هو رجل، إذا هو امرأة يحبها لله. وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وإذا هو امرأة: إن الله يحب فلانا فأحبوها. لأن التشريع عام للرجال والنساء، فيحبه أهل السماء ويوضع له قبول في الأرض. فإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. وإذا امرأة يقول: إني أبغض فلانا فأبغضها. فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. والله تعلم من يحب، يحب من أطاع ويكره من عصى. فإذا أراد الزوج أو الزوجة أو غيرهما، والكلام عن الزوجين إذا أراد الزوج أو الزوجة أن يكون بينهما الألفة والمودة والمحبة فعليهما بطاعة الله. وطاعة الزوجة لزوجها في حدود الشرع من طاعة الله. طاعة الزوجة لزوجها في حدود الشرع من طاعة الله. وقيام الزوج بحقوق زوجته في حدود الشرع من طاعة الله، لأن الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، ومن ضمن تلك الأوامر الصادرة بين الزوجين في حسن المعاشرة وحسن الصحبة والقيام بالحقوق، أن يقوم الرجل بحقوق الزوجة وأن تقوم الزوجة بحقوق زوجها. كم من أدلة في الكتاب وفي السنة على ذلك. فإذا إنه لا سبيل لسعادة الإنسان إلا بطاعة الله. فالجحيم الذي يحصل في بعض الأسر، الجحيم والعذاب والشقاء والدمار والخسارة والمقاطعة والمهاترة والمهاجرة وما إلى ذلك، إنما سببها عدم القيام بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يظن إنسان، لا رجل ولا امرأة، أنه يمكنه أن يصلح علاقته الزوجية مع الآخر وهو عاصي لله وهو مضيع لحقوق الله. لا تقوم لك قائمة. إذا ضيعت حقوق الله خذلك الله، خذلك الله، ما توفق، وسلط عليك العداوة من الداخل ومن الخارج إن عصيت الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من ضيع حقوق الله، الله ما يوفقه للقيام بما يجب عليه، فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم الجزاء من جنس العمل. لما نسوا الله تركوا أوامره فارتكبوا نواهيه، قال فأنساهم أنفسهم، ما وفقهم لمحاسبة أنفسهم، فجعلهم يقعون في الأخطاء وهم يرون أنفسهم أنهم في عين الصواب. فقيام الحياة الزوجية متوقف على العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. أما حياة فيها المعاصي وفيها القات والدخان والشمة والسجارة وفيها التلفزيونات والفيديوهات والدشات والأغاني والملاهي وفيها التبرج والسفور والحلوى بالأجنبي والاختلاط بالأجانب وفيها القيل والقال والغيبة والنميمة وفيها كيف تريدها أن تشم السعادة أو رائحة السعادة وهم عاكفون على المعاصي؟ كيف تريدهم أن يوفقوا في حياتهم، أن يسعدوا في حياتهم الزوجية والأسرية وهم مقطعون لما بينهم وبين الله؟ فيكون الجزاء أن يقطع ما بينهم وبين بعضهم بعضا. فلا بد من العمل بطاعة الله. لا شك أن الاهتمام بالأسرة أمر دعا إليه الإسلام، الاهتمام بالأسرة والعناية بها وبالبنين والبنات والراحة النفسية والسعادة الزوجية، هذا كله دعا إليه الإسلام، لكن لا بد من أسباب، لا بد من أسباب، لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ولا بد من تحقيق معنى لا إله إلا الله، ومن تحقيق معنى أن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا بد من توحيد الله ومن إفراد الله بالعبادة، ولا بد من تحقيق الشهادة الثانية أن محمد رسول الله، وذلك باتباعه وامتثال أوامره وتصديق أخباره واجتناب ما عنه نهى وزجر. ومن تعظيم الرسول وطاعته وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومعنى ذلك أنه لا بد من إسلام عملي متحرك في المنزل على مستوى الأسرة، لا بد من تطبيق الإسلام. فإذا طبقوا الإسلام فليبشروا بالخير، وليبشروا بالسعادة والفوز والفلاح والألفة فيما بينهم والمودة والمحبة، العمل بطاعة الله. ومن ذلك الدعاء، الدعاء جزء من الحياة، الدعاء بالهداية، الدعاء بالتوفيق والسداد، الدعاء بالثبات، الدعاء بأن يثبتهم الله على الإيمان والعمل الصالح، الدعاء بصلاح الذرية، بصلاح الأزواج والزوجات. لكن أيضا الدعاء يحتاج إلى القيام بأسبابه، فقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب بحسب الأسباب. فلا بد من ترك أكل الحرام، لأن أكل الحرام من موانع قبول الدعاء، فترك الحرام. ولا بد أيضا من حسن الظن في الله، والداعي لا يكون غافلا، يدعوه مستحضر لما يدعو، وعنده قوة الرجاء في الله، توكل على الله، وكما قلنا يسأل عن الحرام ويطهر البيت من الأغاني والملاهي، يطهر البيت من المعاصي. لأنك إذا أردت أن يرضى عنك الله فأطيعه، وإذا أردت أن يحصل الألفة بين الأسرة فأطيعوا الله. إذا اجتمعت قلوبكم على طاعة الله جمع الله قلوبكم على التراحم والتآلف والتعاطف، وذلك كما قلنا باجتماع القلوب على طاعة الله. لا بد أن يكون في البيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإنسان كما تعلمون ما هو ملك، الإنسان بشر، هو ما هو معصوم من الخطأ، الخطأ قد يحصل لكن لا يستمر، الخطأ قد يحصل لكن لا يستمر. فيكون في البيت من يأمر بالمعروف ويطاع، ما يأمر فلا يؤتمر، وينهى عن المنكر أيضا فيطاع. يكون هناك استجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقوله أنه إليه تحشرون، إذا تذكر الإنسان الموت هذا مما يعينه على الاستقامة. تذكر الموت، اجلسوا جلسة الأسرة، بل جلسات إذا أمكن أن يكون كل يوم جلسة من 24 ساعة. ومن تلك الجلسات تذكروا من مات من أهليكم ومن أقربائكم. المرأة تذكر من أهلها ومن أقربائها من الناس. والرجل كذلك طول هم ماتوا ونحن بهم لاحقون، هم السابقون ونحن بهم لاحقون، فعلينا أن نعمل. فلان آخر رمضان كان له رمضان الماضي، ما جاء هذا رمضان إلا وقد فارق الحياة، ونحن الله مد في أعمارنا فأدركنا رمضان هذا. والله أعلم من منا سيدرك رمضان الثاني ومن لا. يكون بينكم مذاكرة بين الأسرة مذاكرة، أما إذا كان أغاني وقاف ودفان وشمة، الشياطين تحل في ذلك البيت والملائكة تنصرف عنهم. وإذا انصرفت الملائكة وجاءت الشياطين جاء الشر وذهب الخير، فلا بد أن نتنبه لهذا. القاس لا يقرب البيوت، القاس لا يقرب البيوت المؤمنة، بيوت المؤمنين، ولا الدخان، الدخان لا يقرب القاس، شمة، سجارة، تنباس، الجراس، الفيديوهات، الدشاس، الأغاني، الملاهي، الصور، صور ذوات الأرواح معلقة أو غير معلقة، كل هذه لا تقرب البيوت، بيوت المؤمنين. كونها في بيوت اليهود أو في بيوت النصارى أو في بيوت الشيعيين، هم أبعد، هم أبعد عن الله، قد أبعدهم عن الله الكفر. لكن بيوت المؤمنين تكون بيوت إيمان، بيوت المؤمنين بيوت إيمان، وبيوت المسلمين بيوت إسلام واستسلام وإدعان للحق، وبيوت القرآن. بيوت المؤمنين ما هي بيوت الأغاني، بيوت القرآن وبيوت الذكر والدعاء والاستغفار. جزاكم الله خير، نحن مسؤولون وكل أحد مسؤول عن بيته وعن أهل بيته. إذا مات الإنسان لا يظن أنه ما هو مسؤول عن أهل بيته، وإنما فقط مسؤول عن نفسه. لا صح أنت مسؤول عن نفسك، ولكن أيضا ومسؤول عن أهل بيته، عمن استرعاك الله. والمرأة كذلك مسؤولة، لا تقول المرأة أنها إذا ماتت خلاص ما تسأل إلا عن أعمالها، هذا ما هو صحيح. نعم تسأل عن أعمالها بلا شك، لكن وكذلك هي مسؤولة عن زوجها في حياتها، أي أن كانت على قيد الحياة، عن زوجها، عن أولادها، عن مالها، عن أسرتها، عن بيتها، من دخل بيتها، من خرج من بيتها، مسؤولة عن هذا في حياتها. أما إذا ماتت خلاص انقطع أعمالها الخير والشر، إلا ما بقي من الآثار. إذا بقي لها آثار طيبة تلحقها الحسنات، أو آثار سيئة تلحقها السيئات. مثلا من أدخل الدش في البيت؟ قالوا أمنا. فإذن الآثار السيئة تلحقها وهي قد ماتت. من أدخل التلفاز؟ من علم البنات شرب المدعة؟ قلنا أمنا. من علم الأولاد أكل القاس مثلا؟ قالوا أمنا، أو قالوا أبونا. فمن كان هو القدوة ينال قدوه الخير أو قدوه الشر، ينال الخير بعد موته. من جعل هذه المكتبة يا أولاد في هذا المجلس؟ قالوا أبونا، ولا قالوا أمنا. مكتبة علمية، مكتبة دينية، وفيها أشرطة، مكتبة صنعية، ومكتبة كتب. فمن كان السبب في جعل هذا الدولاب في الصالة أو في المجلس فيناله الأجر بعد موته، لأنه ورث خيرا وسن سنة حسنة. من وضع التلفاز على هذا الدولاب؟ قالوا أبونا، ولا قالوا أمنا. الدش الفيديو؟ قالوا أبونا أو أمنا، يناله الإثم. هذه الآثار، آثار من الخير وآثار من الشر. فانتبهوا بالله من الخير، أنتم مسؤولون عن بيوتكم يا عباد الله. المرأة مسؤولة والرجل مسؤول، والابن مسؤول والبنت مسؤولة وحتى الخادم العبد أيام ما كان في عبيد أيضا مسؤول عن مال سيده. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيحرص الإنسان أنه ما يجعل في البيت إلا ما يذكر به في الخير. لا تجعل في البيت ولا تجعل في الدكان إذا كان عندك دكان أو معرض أو أي شيء، ما تجعل فيه إلا ما يذكر به بالخير في حياتك وبعد مماتك، حتى لا يأتيك من الأوزار والآثام وأنت قد مت ويلحقك من الآثام والأوزار. فالعناية بالبيوت جزاكم الله خير هي المملكة، البيت هو المملكة الصورة، اعتنوا بهذه المملكة الصورة، اعتنوا بها وأقيموا فيها كتاب الله وأقيموا فيها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبشروا بالخير لمن أطاع الله، والعزة والكرامة والنصر والسعادة والفوز والفلاح. وهكذا من كان معه دكان أو مطعم أو معرض أو مؤسسة أو ورشة أو ما إلى ذلك فنفس الكلام، كما أقمت الدين في بيتك أقمه في مكان عملك، هذا بيت وهذا مكان عمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أقيموا الدين في بيوتكم، في مساجدكم، في مقر أعمالكم، في سياراتكم، عندك سيارة، عندك باص، أقيم الدين فيه، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعلق لافتات طيبة فيها نصائح، فيها توجيهات، فيها تحذير من أكل الغاز، من شرب الدخان، من أكل الشمة، تحذير من الأغاني. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.